اليوم إن شاء الله نتمم الحديث عن الطريق الثاني في الحديث الثالث من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نقرأ الإسناد والمتن ثم نعلق إن شاء الله.
حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
هو الثاني والأخير من طرق حديث طلحة رضي الله تعالى عنه. ومسلم ذكر السند بتمامه وحذف المتن واقتصر على قوله نحو حديث مالك، أي السابق، اللفظ السابق الذي أخرجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك. وهذا الحديث شيخه فيه قتيبة ابن سعيد الثقفي، وتكلمنا قبل الدرس الماضي عن حاله بتفصيل، ومعه شيخ آخر من الصلحاء العباد المقلين في الرواية، وهو يحيى ابن أيوب المقادري أبو زكريا العابد البغدادي، أخرج له أبو داود ومسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في مسند علي، وهو موثق وثقه أبو حاتم وعلي بن المديني، واشتهر بالطاعة والعبادة والزهد والرقة والبكاء، حتى أن العلماء أطلقوا عليه اسم العابد. هذان شيخان رويا الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وقرأنا لكم في الدرس الماضي لفظ هذا الحديث بتمامه وكماله، إذ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الموطن الثاني من المواطن الأربعة المذكورة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. وهذه اللفظة انقضتنا من إشكال أوردناه وتكلمنا عليه في الدرس الماضي وفصلنا فيه، والحمد لله. ثم انفرد مسلم عن البخاري بذكر لفظ وأبيه وقلنا إن الحديث في صحيح الإمام البخاري بالسند نفسه من غير ذكر يحيى بن أيوب، من غير هذه اللفظة، فعلام حمل العلماء لفظ وأبيه. وهنا وأبيه ليست مرفوعة لنقول أنها واو العطف، أي أفلح هو وأبوه، ثم ما شأنه وشأن أبيه، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم فلاحه ونجاحه إن فعل ما أخبره وما بينه له صلى الله عليه وسلم آنذاك من شرائع الإسلام. فكانت هذه اللفظة مشكلة عند علماء الحديث، وهذا لا يقلل ولا يشوش على قيمة الصحيحين، فأبى الله إلا أن يتم كتابه. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث أن جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها العلماء، وهذا الحرف أعني لفظة وأبيه من الألفاظ المتكلم عليها، ولا سيما أن البخاري أهمله من الطريق نفسه. فكلام العلماء ولا سيما كلام إمامهم علي بن عمر الدارقطني إمام العلل، ولا سيما في كتابه العلل، تكلم على أحرف وألفاظ وكلمات وزيادة بعض أسماء أو بعض كنى وأعلها. ومن علامات أهل البدعة الوقيعة في الصحيحين، ولا يؤمن قدر الصحيحين إلا جاهل غمر مغتر بنفسه. فالصحيحان جبلان توافقت الأمة على قبول ما فيهما على وجه الجملة، ولكن لم يسلما من نقد لبعض العبارات. ولذا كانت عبارة الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث سوى أحرف يسيرة عبارة دقيقة. فيا ترى كيف وجه العلماء هذه اللفظة؟ وهل يشرع وهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بأبيه؟ اختلفت أنظار العلماء وتعددت قولاتهم وذهبوا مذاهب شتى، ووجهوا هذه الكلمة وحملوها على ألوان وضروب. فمنهم من قال أن هذه الكلمة خرجت من باب التأكيد، وهذه عادة معروفة للعرب، يذكرون الأب والعمر وما شابه في معرض تأكيدهم لحديثه، وليس من باب التعظيم والحلف. وهذا الكلام هو المرضي عند الإمام النووي كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الكلام حتى يستقيم يحتاج إلى استقراء وإلى نصوص أخرى. والفاحص المتأمل يجد أن نصا واحدا سردا آخر وقع في الصحيح على هذا المنوال، وهو حديث أخرجه مسلم في الزكاة. نسمع نص الحديث الثاني وهو في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، ولا يهمنا من الحديث إلا القسم بالأب. نسمع ثم نعود إلى إشكال وأبيه.
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، رقم 1032. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبئن أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبئن أما وأبيك، فوقع في الصحيح في صحيح مسلم في موطن ثانٍ قوله صلى الله عليه وسلم وأبيك، ثم ثبت في مصنف ابن أبي شيبة قول لأبي بكر أنه قال في حق من سرق حليا لابنته قال أما وأبيك إن ليلك ليس ليل سارق. فقد ثبتت هذه المقولة عن أبي بكر الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه. فالإشكال إذن ليس واقعا في هذا الحديث فحسب، وإنما هو واقع في حديث آخر ثابت صحيح في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة وفي أثر لأبي بكر. كيف نوجه هذه الأشياء؟ هنالك أجوبة ضعيفة من مثل قول القرافي في هذا الحديث لما ذكروا له حديث رواية مسلم أما وأبيك هذا الحديث قد أفلح وأبيه أفلح وأبيه إن صدق أو أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال القرافي هذا حديث ضعيف فضعف الرواية بتمامها وكمالها، ولما سئل عن مستنده قال هو ليس في الموطأ هو ليس في الموطأ. وكون هذه اللفظة ليست في الموطأ وأنتم سمعتم في الطريق السابقة وفي الطريق الأول في صحيح الإمام البخاري برقم 46 أخرجاها من طريقين مختلفين عن مالك بدون هذه اللفظة، لو أنه قال هذه اللفظة شاذة لكان قول ثاني. وسنأتي على هذا القول ونعرف عليه ونذكر أصل المستند فيه إن شاء الله. والقول الثاني الضعيف قول السهيلي قال قال بعض أشياخنا تصحفت هذه النقطة أو تحرفت هذه النقطة من والله إلى وأبيه فقصرت ألف اللامين، لم يكونوا يكتبون بالتنقيط. فقال السهيلي قال بعض مشايخنا هذه اللفظة ليست وأبيه وإنما هي في الصحيح أفلح والله إن صدق، ولكن تحرفت هذه اللفظة فبدل والله أصبحت وأبيه قصرت ألف اللامين. وهذا كلام لا يستقيم على الإشكال الحديث الثاني وعلى أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذان قولان ضعيفان. وقولا ضعيف ثالث قال بعضهم وبه ذكر هذا القول البيهقي وغيره من ضمن أقوال قالوا هنالك شيء محذوف تقديره ورب أبيه أفلح ورب أبيه، كل هذا بعيد. وما المانع أن يذكر هذه المضرورة؟ فتبقى الإجابة السليمة الصحيحة دائرة بين ثلاثة وجوه. الوجه الأول مرتضاه النووي وسيأتي كلامه بحرفه ورصه الوجه الثاني أن هذه اللفظة منسوخة وعليه فقد كان الحلف بالأب جائزة، وجنح إلى هذا أبو داود في سننه فبوب باب الحلف بالآباء وذكر حديث طلحة بن عبيد الله. والقول الثالث هو القول بشذوذ هذه اللفظة، وسنأتي بتفصيل القول الأول والثاني بعد قليل، إذ كلام النووي سيأتي وقال فيه والوجه الله والوجه المرضي. ثم القول في النسخ يحتاج منا لتعليق، يحتاج منا لذكر إشارة أو ذكر مؤيد ودليل يسمح بالقول بالنسخ. والقول الثالث من الأقوال القوية في توجيه الحديث هو أن هذه اللفظة شاذة، ولذا أضرب عنها البخاري. وأريد من بعضكم أن يذكرني بما ذكرناه وبما قلناه في الدروس الأولى، ما هي مثالث الإمام مسلم في العلة؟ قلنا الإمام مسلم يذكر الأحاديث المعلة في الصحيح، وله ثلاثة ضروب. هذه أحمد، الأولى أن ينصف عليها تنصيصا كما نصف على وهب شعبة لما سئل عن صوم الاثنين والخميس فقال ذلك يوم ولدت فيه. قلنا يوم الخميس في هذا الحديث بالذات وهم، وصوم الخميس ثابت في حديث أخر. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن يومي إيماء، أن أذكر الطرق ثم يذكر طرق أخرى ثم يحذف اللفظ ويقول بنحو حديثهم زاد ونقص قدم آخر وما شابه. والطريق الثالث أن يهمل ويترك الأمر للقارئ. ولذا ذهب بعض الحفاظ وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر بأن هذه اللفظة شاذة، وصنيع مسلم في هذا الموطن قد يحتمل ذلك. لما؟ لأن مسلما أهمل، لأن مسلما أهمل اللفظ ولم يذكر من لفظ إسماعيل بن جعفر إلا لفظ أفلح وأبيه إن صدق، وهذا قد يكون قريبا وشبيها من الوجه الثاني، ولكن يبقى فيه نوع خطأ والجزم به أثر. لما؟ لأن القول بالشذوذ أيها الإخوة قول فيه توهيم، فيه قول بوهم راوي، وإسماعيل بن جعفر ثقة. ولما نقول فلان شاذة أو هذه اللفظة شاذة في الحديث لابد من تعليق الجناية براو ضعيف في شيخه يهم أحيانا تغير بأخره وما شابه. ومسألة زيادة الثقة والقول بشذوذ مسألة لا ضابط فيها، وإنما هي مسألة متروكة للملكة الموجودة عند الحفاظ من خلال ممارسة هذه الصنعة. هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله، استقرأت كتاب العلل ونظرت في أحاديث طلحة في كتاب العلل للإمام الدارقطني على رجاء أن أجد أنه ذكر هذه اللفظة وأكون مسبوقا بتحميل الجناية براوي، ولكني وجدت أن الإمام الدارقطني وهو إمام كعبه عال جدا وهو إمام علم العلل أهمل هذا الحديث بالكلية ولم يذكره، مع أنه يذكر كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم في كتابه العلل ويتكلم على ألفاظ ولا يتكلم على أصل صحة الحديث. تعليق الجناية غير ظاهر. وقع في قلبي أن الجناية قد تحمل لأبي زكريا العابد يحيى بن أيوب، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. قامت عندي قرينة أن البخاري أخرج الحديث عن قتيبة عن إسماعيل به، أي عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة، ولم يذكره أبي. ومسلم أخرج الحديث عن قتيبة ويحيى بن أيوب. قلت لم يبقى إلا أن تكون هذه الزيادة من زيادات يحيى، ولكني لما نظرت وجدت أن جماعة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر غير قتيبة وغير يحيى بن أيوب بلفظة وأبيه، فزال الوهم أو زال تعليق الجناية بشيخ مسلم أو بمسلم مع أن مسلما لا يخفى عليه مثل هذا الوهم لما علمناه من دقة ومن تحري. فالقول بالشذوذ قاله من قاله من العلماء وهو ابن عبد الزر وهو إمام كبير، نظرا لأنه قال إن كنتم تذكرون أن هذا الحديث وحديث أنس القادم حديث واحد، ولحديث أنس شواهد كثيرة فجمعها وقال جميع هؤلاء أهملوا لفظة وأبيه، ولم يذكرها إلا إسماعيل بن جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله، ثم قال في النصوص في المنع من الحلف بغير الله، فكان هذا الكلام دالا على شذوذ هذه اللفظة، فهذه اللفظة لم يقلها صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل في الحديث الآخر حديث أبي هريرة، وماذا نفعل في أثر أبي بكر؟ هذا يضعف القول بالشذوذ، وإن كان صنيع البخاري ينبئ به وصرح به ابن عبد البر. ولما ذكر الإشكالات أو هذا الإشكال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قدم قول ابن عبد البر، ثم ذكر وجوها أخرى كثيرة سنقرأها إن شاء الله لكي نعرف كيف يحصل العلماء الإشكالات وكيف يعاملون هذه الإشكالات. لا نريد نحن زائدة على هذه المسألة بعينها، قد يموت بعضنا ولا نستطيع أن نكمل شرح الصحيح، لكن نريد أن نرسم قواعد وأن نرسم الجادة والسابلة المطلوقة عند العلماء كيف يتعاملون مع هذه الإشكالات وماذا يقولون وكيف يوجهون كلام من سبقهم وكيف ينقدونها وكيف يجمعون الأقوال ويوجهونها. لم يبقى أمامنا إلا قولين اثنين، القول المرجعي عند النووي والقول الثاني وهو قولي القول بالنص. نسمع بعد هذه التوضيحة على هذا الإشكال، نسمع لكلام النووي ثم نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر ونقرأه ثم نعلق على النسخ وعلى القول بالنسخ إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صبر، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم.
من تتبع أشعار العلماء وكلام الفصحاء والبلغاء من العرب يجد وجها قويا لكلام النووي، وذكر شواهدا من كلام الشعراء الحافظ ابن حجر يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا يحمل أيضا على كلمة العمركة، فقد ذكر الشعراء والعلماء ممن هم معروفون بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم يذكرون لعمرك كثيرا في كلامه، فابن تيمية وابن القيم وقبلهم ابن عبد البر يذكرون لعمرك. وهذا الكلام قطعا ليس المراد به الحلف، وإنما المراد به التأكيد. وقد جمع الشيخ حماد الأنصاري نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه، وهم محدثين المدينة النبوية، جمع قول العلماء في عمرك على وجه الخصوص في رسالة اسمها القول المبين في أن لعمرك ليست من اليمين، ونشرت ونشر ملخصها بعنوان الإعلان في أن لعمرك ليس من اليمين في المجلة السلفية التي تصدر في الهند. هذا الكلام الذي قال عنه الإمام النووي هو المرضي، توجيه قوي، وهذا الكلام فيه إزالة الإشكال إلى أن هذه الكلمة قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقالها في حديث آخر، وقالها أبو بكر، وهذا القول فيه إعمال للظاهر وليس فيه تمحلا، وليس فيه القول بشيء محذوف أو شيء في تصحيح أو شيء ليس بصحيح أو ما شابه. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قولا آخر قال: وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، بمعنى أن هذا الكلام منسوخ، والنسخ عند العلماء رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا هو النسخ عند العلماء، أن يرفع الحكم الثابت بنص متقدم بنص متراخ عنه، وهذا تعريف النسخ عند الأصوليين المتأثرين منه. أما النسخ عند المتقدمين فعلى ما ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال: مراد عامة السلف رفع الحكم بجملته تارة، بجملته تارة هو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والظاهر والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخة لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عند السلف والمتقدمين وفي لسانهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، أي لفظ مبهم جاء لفظ آخر يبينه من الخارج بتخصيص أو بتقييد يسمى عند السلف نسخ. أما عند المتأخرين فالنسخ عندهم رفع حكم ماض ثابت، الحكم ثابت بنص بدليل متأخر عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في منع الحلف هي في الصحيح، في منع الحلف بالآباء: من كان حالفا فليحلف بالله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولذا لم يبقى إلا أن يقال النبي نهانا أن نحلف بآبائنا، والنبي قال وأبيه، فلا بد من أمرين: إما أن الحالة هذه تختلف عن تلك فهذا ليس يمين وإنما تأكيد، وذاك الحلف بالأب هو الممنوع على وجه اليمين والتعظيم، وإما أن هذا في زمان وذاك في زمان. لا بد لي أن أبين أن إماما جليلا من تلاميذ الإمام الشافعي، من تلاميذ الإمام المزني، تلميذ الشافعي، وكان ابن أخته، يعني كان المزني خاله الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، بدأ يطلب العلم على مذهب الشافعية على خاله، فرأى خاله فيه بلادة فقال له: والله لن تفلح. فقال: والله يا خال لأفلحن ولتكثرن عن يمينك. فأفلح وكفر خاله عن يمينه رحمه الله. ما يدري الإنسان أين فلاحه، قد يكون فلاحه عند الشيخ فلاني، وقد يكون فلاحه عند شيخ آخر، ما يدري. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها. هذا الإمام اعتنى بالأحاديث المتعارضة،
لا أقول متناقضة. وعلماء المنطق يفرقون بين التعارض والتناقض، فالتناقض هو الذي لا يمكن أن يجمع، الأمران المتناقضان لا يمكن أن يجمع بينهما قطعا. هذا أبيض وأسود، هذا كلام متناقض، لأن هذا إما أبيض وإما أسود، نحن في ليل ونهار، هذا كلام متناقض. أما الكلام المتعارض يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فالأحاديث النبوية والآيات بينها تعارض في الظاهر لا تناقض، والتعارض قد يكون لخفاء ونقص في عقولنا وفي أفهامنا أو في جهلنا في تاريخ هذا النص. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي افتتح حياته العلمية بكتاب جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، واختتم حياته العلمية بكتاب جمع فيه الأحاديث المتعارضة. فأول ما صنف شرح معاني الآثار المطبوع في 4 مجلدات جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، ولكنه شعر أنه ما جمع جميع الأحاديث، فجمع همته مرة أخرى وجمع الأحاديث المتبقية وكرر بعض الأحاديث وزاد عليها في كتاب عظيم سماه مشكل الآثار، مطبوع في 16 مجلدة، وهو كتاب من أعظم الكتب ومن أحسنها. وأنت أخي طالب العلم متى وجدت نصوصا في ظاهرها تعارض ووقعت في إشكال في التوفيق بينها؟ افزع إلى هذا الكتاب، أول ما تكشف اكشف عن كتاب مشكل الآثار، تظفر بغيتك وتزيل بإذن الله الإشكال الذي هو بين يديك. وقديما قال الإمام الشاطبي: كان العلم في صدور الرجال، فانتقل العلم من صدورهم إلى الكتب، وأصبح العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. الآن العلم في صدر الرجال مفاتيحه، ومعرفة الكتب ومناهج أصحابها. ولذا الإمام الشاطبي، وأنا وقعت في هذا الإشكال فلجأت إليه في طرق البحث، فظفرت برؤيتي ووجدت أنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، فأسند حديث طلحة والحسن في هذا الحديث في هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث المسندة جميع ما ورد في الباب، ثم يأتي بما يدلل على أن نسخا قد وقع في هذا الحديث. فأورد الإمام الطحاوي تحت باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى، ومن ما روي عنه من حلفه بغير الله تعالى، وما نسخ من ضده منه. فأورد بإسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت. ثم أورد حديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. قال: وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. أورد هذه الأحاديث، وهذه أحاديث صريحة في منع الحلف بغير الله. ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العبارات المشهورة التي يحب ذكرها في هذا الموطن مقولة للإمام الشافعي كان رحمه الله تعالى يقول: لئن أحلفوا بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلفوا بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله شرك، والمعصية أهون من الشرك. ثم بعد ذلك أورد الإمام الطحاوي حديث طلحة بن عبيد الله من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة، وذكر في آخره: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه. مسلم روى هذا الحديث عن قتيبة عمن؟ ويحيى عن إسماعيل. الإمام الطحاوي أورده من طريق حجاج بن إبراهيم عن إسماعيل. إذا الإشكال ليس في تعليق العصابة في يحيى تعليق بلا طائل وبلا فائدة، لأن غير يحيى ذكر هذه اللفظة، فلو أن يحيى انفرد بها لقلنا هذه لفظة شاذة شذ بها عابد ووقع في الوهم وما شابه، أي نعم. لكن كما قلنا هذه لفظة قالها غير واحد من الرواة عن إسماعيل بن جعفر. أورد حديث طلحة بن عبيد الله، ثم أورد حديث أبي هريرة الذي سمعتموه من أخينا أبي أنس الذي فيه أما وأبيك لتنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكذا لفلان. ذكر المنع ثم ذكر أن النبي حلف في حديثين، ثم ذكر حديثا ثالثا، والحديث الثالث فيه حلف ولكنه ضعيف لا يهمنا الآن. ثم ماذا قال هنا؟ ماذا وقع بين الحديث؟ تعارض ولا تناقض؟ تعارض. اسمعوا ماذا يقول أبو جعفر الطحاوي. قال: فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جاء النهي عنه في الأول وهي ثابتة أيضا. فقال قائل من أهل الجهل لوجوه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال هذا تضاد شديد. ماذا قال عن جاهل؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك لا تضاد فيه، ولكن فيه معنيان مختلفان، كان أحدهما في وقت وكان الآخر في وقت آخر، وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما، وذلك غير منكر إذ كان كتاب الله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه. ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر ما هو. الآن هذا كلام، لو فتحنا كل حديثين، لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه وقلنا كل ما ظهر لنا تعارض هذا نسخ لاتسع الباب. والقاعدة عند الأصوليين، وهذه قاعدة لا يجوز البتة أن تغيب عن بال طالب علم، القاعدة عند الأصوليين أن التوفيق بين النصوص مقدم على التعارض بينها، والنسخ فيه تعارض، ليس كذلك؟ النسخ تعارض. لما نيأس من التوفيق نلجأ للنسخ، بالتوفيق نعمل بالنصين وبالنسخ نعمل بنص. ولذا اشترط كثير من الأصوليين أنه حتى يقع النسخ لا بد أن نعرف التأريخ، فنعرف المتقدم من المتأخر. فإذا الجمع عند الأصوليين مقدم على النسخ، حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إن هو إلا بلاط منك. بعض العلماء كالحنابلة يقولون نسخ، من مس ذكره فليتوضأ نسخ إن هو إلا بلاط منك. شيخ الإسلام أصوله حنبلية وتلقى العلم على أجداده وأقاربه قبل مشايخه وكلهم حنابلة، ما قبل هذا وقال التوفيق قبل النسخ. إن وجدنا وجها من أي وجوه بالتوفيق نقدمه على النسخ. قال لما؟ قال لأن في التوفيق عمل بالنصين والنسخ عمل بنص، ومتى استطعنا أن نعمل النصوص كلها فذلك أمر حتم لازم، فلا يجوز لنا أن نلغي نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إلا بضعة منك، فننظر هذا الذي قد مسه إن مسه على أنه بضعة منه كما يمس أذنه وأنفه فهذا مسه من غير شهوة فلا ينقض، وإن مسه على أنه ليس بضعة منه ولا يكون ذلك كذلك إلا بشهوة ينقض. ولذا قال كلمة إن هو إلا بضعة منك فيها إشارة للشهوة وعدمها، وبذا نكون قد عملنا بالنصين، والعمل بالنصين مقدم على العمل بالنص الواحد. وهذا كلام قوي وجيه، وهذا كلام قوي وجيه. وكذلك في سائر في عشرات المسائل، ولا أريد أن أكثر من الأمثلة، ولكن أريد أن أقول هنا أن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال بالنسخ. هذا النسخ لا نقبله منه حتى يأتينا بما ينبئ عنه. فقال ثم ضربنا الناسخ. لو أن رجلا عكس وقال ذاك المنسوخ، عكس جعل الناسخ منسوخا منسوخا ناسخا، قول دعوة، هذه دعوة هذه دعوة. فينبغي أن نتلمس نصا مسندا ثابتا بإسناد صحيح فنقول فيه إيماء أو إشارة أو تلويح أو تلميح أو تصريح بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قال ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر ما هو، فوجدنا صالح بن شعيب ابن أبان البصري أخبرنا قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن المسعودي حدثنا معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال سبحان الله، قال إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة. بهذا الحديث فيه إيماء إلى أن الحلف بغير الله كان عليه العمل، وهذا العمل لم يكن إلا بالبراءة الأصلية، لم يخاطب بعد بالنهي. ووقع هذا القول وذاك القول وقول أبي بكر قبل هذا النهي، هذا كلام أبو جعفر الطحاوي. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم منع الحلف بالآباء. قال فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله لا الإباحة له. فبان بحمد الله بما ذكرنا خلاف ما توهم هذا الجاهل، والله نسأله التوفيق. وكأن الطحاوي رحمه الله يرد على أناس معينين من العقلانيين في عصره ممن كانوا يلغون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى إشكال يطرأ على عقولهم. هذا توجيه قوي. وإسناد الحديث الذي ذكرناه حديث قتيلة إسناده رجاله ثقات، إلا أن المسعودي اختلط، والمسعودي مختلط ولكن روى الطحاوي هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن المسعودي، ويحيى بن سعيد القطان أخذ عن المسعودي قبل اختلاطه. فإسناد هذا الحديث قوي، إسناد هذا الحديث قوي وعلى مثله يعتمد. الآن فصلنا كيف وجه العلماء حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النهي أو إن القول بالنسخ قول قوي، وجاءت حديث قتيلة وينبئ عنه. ولكن مع بعد هذا الكلام أريد على وجه العجلة أن نسمع كلاما للحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 في شرحه لكتاب الأيمان والنذور، نسمع كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وندقق في أقواله، ولا بد أن نتعجل حتى نتمم الكلام على لفظة أبيه أفلح وأبيه إن صدق إن شاء الله في هذا الدرس. قال وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب عن ذلك إن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة، قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أسلح والله إن صدق. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله. هذا الزعم السهيلي نقله عن بعض مشايخه وهو محتمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال، يعني هذا مثل هذا يحتاج إلى تنصيص. وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته، فقال في حقه: وأبيك ما ليلك بليل سارق، أخرجه في الموطأ وغيره. قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع، قال الذي سأل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: وأبيك لتنبأن، أخرجه مسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة القسم. وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي: إنه الجواب المرضي. انظروا إلى ما أبدع يعني اختصاره واختزاله. اليوم تقرأ في كلام المؤلفين، قال النووي، تقرأ صفحة كاملة بخصوص من كلام النووي في طريق، وبعد شوية وقال ابن حجر، تقرأ صفحة كاملة، تقرأ 10 أسطر بعدين تأخذ مرادك، ومرادك يضيع فيه. لذا الباحث يوجه الأنظار ويدقق في مراده فقط، ما يشتت القارئ ويبحث عن مسألة الحل غير الله. فانظروا كيف وجه الأقوال. قال: القول الأول أنه هذا يراد به التأكيد وليس القسم، قالوا: إلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي: إنه الجواب المرضي. الثاني أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول أي عن التعظيم. فمن أمثلة ما أوقع في كلام للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر: لعمر أبي الواشين أني أحبها، هذا كلام معروف عند العرب. وقول الآخر: فإن تك ليلة استودعتني أمانة فلا وأبي أعداءها لا أذيعها. فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام للتعظيم. وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص. ثم قال بعضهم: هو الجواب الثالث، أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي وحكاه البيهقي، وقال السبكي أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك، يعني قوله باب الحلف بالآباء. ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق. قال السهيلي: ولا يصح، لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، فالله إن ذلك لبعيد من شيمته. وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. إذن أقوى الأقوال ما قاله النووي هو المرضي أولا، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالشذوذ، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالنسخ، وما عداه فقول ضعيف قطعا، والله تعالى أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على الإشكال على لفظة أفلح وأبيه إن صدق. يبقى لا بد لنا من بيان لبعض الأشياء التي تخص هذه اللفظة. تؤذن؟ طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نبدأ الحديث الرابع.